بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومع القلب، مع الدوران، مع الخفقان، مع الشريان، مع الصمامات، مع الدقات، مع الدعامات، مع كل ما هو جديد ويخص القلب في الصحة والمرض، من الداء والدواء يتجدد اللقاء ويتواصل نبض الحياة في يوم جديد تشرق شمسه في سماء المحروسة بالسعادة والهناء، بالسلم والسلام، بالأمن والأمان، بالهناء والرخاء إن شاء الله تعالى. وموضوع النهاردة هيكون عن الإيمان والوقاية من أمراض القلب. إيه اللي جاب الإيمان لأمراض القلب؟ الحقيقة في حديث جميل جدا قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد وجلئه ذكر الله. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال: وإذا فرغت فانصب. ولما جاء يتحدث عن فؤاد أم موسى فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ففراغ القلب بيجعله عرضة للامتلاء بكل التوترات والقلق والانفعالات مما يؤدي إلى أمراض القلب. لذلك المولى عز وجل يركز أو يؤكد على: فإذا فرغت فانصب، أي فانتصب وقم للعبادة وتطبيق الإيمان. والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، أي العمل المطابق للإيمان وقاية من أمراض القلب. دراسة حديثة نشرتها جمعية الأبل الأمريكية هذا الأسبوع عن أهم الوقاية من أمراض القلب وأهم طرق الوقاية من أمراض القلب، من السكتة القلبية والسكتة الدماغية. نشوف العناصر اللي قالتها ونشوف مدى انطباقها مع العناصر الإيمانية ومع الالتزام ومع الاستقامة الإيمانية. أول حاجة بيتكلموا عن ممارسة الرياضة، وأن لازم الإنسان يلتزم ببرنامج رياضي أسبوعي لا يقل عن نص ساعة يوميا لمدة 5 أيام، وخاصة لو كانت في الهواء الطلق، ودي كلها بتفيد في الوقاية من أمراض القلب. نشوف إزاي الدين بتاعنا حث على الرياضة، وإزاي المولى عز وجل في قرآنه: امشوا سيروا، وجعل معظم العبادات قائمة على الحركة. يعني مثلا الصلاة، ودي يعني يعتبر رأس الدين وعمود سنامه، يعتبر يعني أو ذروة سنامه، دي قمة العقيدة الإيمانية وقمة التطبيق للإسلام. الصلاة هي قيام وركوع وسجود وحركة. وكان من الممكن أن الواحد يقرأ الآيات القرآنية ومستلقي على جنبه على ظهره أو هو قاعد وتتب الصلاة، لكن المولى عز وجل جعل الصلاة حركة لتتسق مع حركة الكون، مع حركة الأفلاك، كل في فلك يسبحون. فجعل الجزء مهم جدا من أركان الصلاة القيام والركوع والسجود وهو حركة. 5 صلوات في اليوم والليلة، دي بتؤدي إلى تخلص من سعرات حرارية كثيرة جدا بتضر جسم الإنسان. أيضا تساعد على تحسن حركة المفاصل وتليين المفاصل، الناس اللي بتشتكي من خشونة المفاصل. وتوقيت الصلاة أيضا من الحكمة والإعجاز، يعني بجمال وجمال شديد جدا. يعني مثلا أيضا عندما حث على صلاة الفجر وركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، والخطى إلى المساجد والإكثار منها، وكثرة الخطى إلى المساجد ترفع الدرجات وتحط السيئات وتكتسب رضا الرب، أيضا تقلل من الضغط الدم العالي، من الكوليسترول الضار، من أمراض القلب. أيضا توقيت صلاة الفجر كما قلت سابقا وكما أقول الآن وأعيد لاحقا، كلما تجدد اللقاء، توقيت عبقري بكل المعاني، حيث الأوزون O3 في قمة تركيزه، والأوزون O3 ده مضاد للأكسدة ويمنع أزمات القلب والسكتة الدماغية. أيضا القيام في هذا الوقت والكورتيزون بيكون في قمته، بيقطع الدورة المؤدية إلى أزمات القلب. فالقيام لصلاة الفجر وتوقيت الفجر، وخاصة لو تم أداها في المسجد ده وقاية من أمراض القلب. يبقى احنا قلنا أول نقطة ممارسة الرياضة والحركة، يتبقى نقطة في الحركة وهي عبادة الحج والطواف وأشواط الطواف والسعي وأشواط السعي بين الصفا والمروة والهرولة. هو يعني هتبص تلاقي كل الكتب والمراجع الأجنبية التي ركزت على الوقاية من أمراض القلب تتكلم عن الهرولة، بريسك ووكينج، أي يغذ السير أو يهرول في السير، فالهرولة دي وقاية من أمراض القلب. وكنت تكلمت في حلقة سابقة وقد لاقت يعني إعجاب كثير من المشاهدين والشيخ محمود حسن أشار إليها، عملية الطواف أيضا عكس عقارب الساعة، دايما في الإسلام يحض على التيمن، أنه واحد يستلقي على جنبه الأيمن، يبدأ باليمين، يقدم رجله اليمنى، ما عدا الطواف ناحية الشمال لأن القلب في الناحية اليسرى، ليكون القلب ناحية الكعبة حتى تتنزل الفيضات والأنوار الإلهية ويكون بجوار الكعبة، فتتنزل الرحمات والسكينة ويتحقق الفائدة المرجوة من الحج. طيب هناخد أول اتصال النهاردة وبعد كده نستأنف الحوار عن الإيمان وقاية من أمراض القلب. أم محمد.
وعليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت دكتور، أنا ابني كان عنده اللوز، وبعدين
عنده كم سنة دلوقتي؟
عملت له عملية اللوز، فالمهم ما أعرفش ليه أثرت على رجليه وطلع عنده روماتيزم 500.
روماتيزم 500 الأجسام المضادة.
المهم تابعت الإبرة 21 يوم، كل 21 يوم بياخدها.
الأفضل كل أسبوعين. الأفضل.
وكيف؟
كل أسبوعين دلوقتي.
بعد كده ما حصل اللي هو يعني نزلت 200.
نزلت 200. هنستمر عليها برضو.
استمر عليها يعني.
اه طبعا، ما هو طالما في اجسام مضاده.
اه طيب انا سالت دكتوره، فقالت لي لا مش ملوش داعي.
بص يا ام محمد اتفضلي وانا هشرح النقطه دي، لان النقطه دي مهمه، انا كل مره بقولها لكن هي مهمه جدا. هو ابنك عنده كام سنه؟
12 سنة.
كام؟
12 سنة.
12 سنه. طيب اتفضلي وانا هشرح نقطه الوقايه من الروماتيزم. التهابات الظهور المتكرره، التهابات الحلق، التهابات اللوزتين، حتى لو شال اللوز. يعني في ناس كتير قوي تيجي تقول لي ما خلاص شال اللوز، ايه المشكله؟ اقول لها شال اللوز بس لسه الزور موجود. اللوز دي عباره عن غدد ليمفاويه لوزتين موجودتين في اعلى الزور، لكن ما زال الزور موجود وما زالت القابليه للالتهاب بالميكروب السبحي موجود. والميكروب السبحي هم مسمينه السبحي لان الخلايا الميكروبيه مرصوصه جنب بعضها زي السبحه. طب الانجليزي بيسموه ستافيلوكوكاي أو ستريبتوكوكاي، وبيترجم عندنا بالميكروب السبحي. وهذا الميكروب السبحي بيؤدي إلى التهاب الحلق، والتهاب الحلق أحيانا بيكون رد فعل الجسم مبالغ فيه بالأجسام المضادة. وهذه الأجسام المضادة إذا لم تجد الميكروب لتهاجمه بتهاجم جسم الإنسان، وأكثر أماكن بتهاجمها هي القلب وصمامات القلب، الكلى، ممكن تعمل روماتيزم في الكلى، ايضا المفاصل. تبص تلاقي الطفل جاي لك يقول لك عندي وجع في المفاصل. الطريقه القديمه والنمط القديم الموصوف في كتب امراض القلب اللي هي التقليديه لا تسري على الطريقه اللي احنا بنتبعها في مصر، والتي انا اؤمن بها شخصيا ولقيتها بتجيب نتيجه كويسه جدا في الحالات اللي انا بتابعها، لانها بتعمل وقايه من روماتيزم القلب. احنا كل خوفنا ان هذه الاجسام المضاده لما تتراكم في الدم ومنسوبها يزيد في الدم وترتفع تتحرك الى صمامات القلب، تعمل ضيق او ارتجاع في الصمام الميترالي، ضيق او ارتجاع في الصمام الاورطي، دول اهم الصمامين، واحيانا الصمام الثلاثي ونادرا الصمام الرئوي. ازاي تحقق هذه الوقايه؟ بالبنسلين طويل المفعول. كنا زمان بنديه كل شهر، لقينا النسبه دي مش كافيه والمعدل بتاع المضاد الحيوي بينتهي تاثيره في النصف الثاني من الشهر، فبقينا بنديه كل اسبوعين لغايه سن 25 سنه على اقل تقدير لو كان الطفل لم يصب بمرض في القلب. اما لو روماتيزم وصل للقلب، انا في بعض الناس بديهم الحقنه مدى الحياه، ولو عمل جراحه قلب مفتوح وتم استبدال الصمام بديه مدى الحياه. فحكايه ان هو اصل الاجسام نزلت يبقى انا هوقف الحقنه، دي طريقه مش صحيحه، وممكن يحصل نشاط روماتيزم تاني طالما الطفل عنده قابليه. وفي الحاله دي ممكن لا قدر الله ينتقل تاثير الجسم المضاد الى الصمام ويحصل روماتيزم في القلب. ايوه اتصال تاني. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا دكتور انا عندي مشكله في التنفس، فرحت الدكتور هنا في السعوديه كشفت عنده.
انت في السعوديه؟
انا مدخن عندي مشكله في التنفس.
انت مقيم في السعوديه حاليا؟
اه.
اهلا بيك.
اهلا وسهلا.
وتحياتي لاهل وتحياتي لاهل السعوديه الكرام كلهم.
الله يبارك فيك يا دكتور. فقلت له انا مدخن وعندي عندي
انت عندك كم سنه يا محمد؟
نعم.
عندك كم سنه؟ علي صوتك شويه. عندك كم سنه؟
انا عندي 27 سنه.
بص وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
انا موطي خالص.
صوتك كده واضح. مدخن ماشي. كم سيجاره في اليوم؟
مدخن
كم سيجاره؟ بتدخن كم سيجاره في اليوم؟
بدخن علبه في اليوم.
علبه يعني 20 سيجاره يوميا.
بس دلوقتي الدكتور قال لي لازم تبطلها لان انت عامل لك التهاب في الانف. فمربي لك صداع فمش هتقدر تقدر ايه تتنفس كويس الا لما تبطلها.
طيب وصدرك اخباره ايه؟
انا بطلتها من حوالي شهرين.
من حوالي شهرين تماما؟
بقالي شهرين مبطلها.
انت كنت مدخن لمده كام سنه؟
نعم.
كنت مدخن لمده كام سنه؟
8 سنين.
8 سنين.
دلوقتي بطلها بقالي شهرين وبشرب لبن الصبح ولبن اخر النهار. وبرضه التنفس زي ما هو.
الماء ميه برضه مفيده لطرد اثار النيكوتين، كميات من الماء الكثيره، اشرب ميه كتير وانت في السعوديه الحراره والرطوبه عاليه.
ميه فوق ما تتصور.
انت محتاج على الاقل 3 لتر يوميا لتتخلص من اثار النيكوتين، وخلي بالك التاثير بتاعه مش هيتم في يوم وليله ولا في شهر ولا شهرين، ده ممكن يقعد سنه.
انا بشرب في اليوم ازازه 5 لتر واكثر في الشغل.
بص
وفي السكن بشرب اكثر.
تاثير النيكوتين والاثار الضاره بتاعت التدخين ما بينتهيش في يوم وليله ولا في شهر واتنين، ده ممكن يستمر سنه وسنتين، فما تستعجلش على طبعا ده انت بقالك سنين. انت بالتعريف كده انت مدخن كثيف التدخين. احنا التعريف بتاعنا 10 سجاير في 10 سنين او 20 سيجاره في 5 سنين، انت 8 سنين، فانت كده يعني تعتبر مدخن كثيف التدخين بالتعريف. فالمدخن كثيف التدخين ده ممكن يقعد سنه واثنين وثلاثه اما تخلص من اثار السجاير. والسجاير انا ان شاء الله هخصص لها حلقه خاصه على الوقايه من امراض القلب والسجاير، وخاصه ان اخر توصيات من جمعيه القلب الامريكيه اللي هي صدر الاسبوع ده حطت السجاير من ضمن اهم الاسباب التي تؤدي الى امراض القلب، وان الامتناع عنها نهائيا يؤدي الى الوقايه من امراض القلب. وعندما اقول الامتناع نهائيا اقصد التدخين الايجابي والتدخين السلبي. يعني لسه اذاعه الشرق الاوسط بيعملوا معايا مداخله اول امبارح عن التدخين السلبي وتاثيره على القلب، ولسه عندي كانت مريضه بسمع صدرها كانها صدر مدخن تماما، تزييق ومفيش نفس داخل ولا هواء. قالت لي بص يا دكتور انا عندي 3 ولاد مدخنين بقعد في وسطهم كاني بدخن معاهم. قلت لها تخيلي بقى انت كل مدخن بيدخن 3 سجاير انت بتاخدي منه سيجاره، يعني هي 30% اللي قاعد جنب المدخن بياخد من كل 3 سجاير سيجاره. فتخيلي ما مثلا بيدخنوا جنب منك 30 سيجاره في اليوم كل واحد 10 سجاير، يبقى انت خدتي زيهم بالظبط 10 سجاير، كانك بتدخني 10 سجاير في اليوم، كانك مدخنه كثيفه التدخين. هو كانوا يسموه التدخين السلبي ودلوقتي بقوا يسموه التدخين بيد الاخر، سكند هاند سموك، او التدخين بيد ثانيه او بيد اخرى، حتى انا بقولها على سبيل البلاغه والتندر بيد عمرو لا بيدي. يعني في واحد بيدخن لك، واحد ماسك السيجاره لكن انت بتدخن يعني. في بقى الثيرد هاند سموك اللي هو التدخين باليد الثالثه، ده اللي هو الاشد بقى. انك مثلا تكون نازل في فندق او داخل في اوضه كان فيها واحد مدخن. للاسف بقايا النيكوتين والمواد اللي هي موجوده في السيجاره وكلها مواد سامه زي ما قلت قبل كده، 4000 ماده سامه منها على الاقل 40 ماده مسرطنه، ومنها 7 مواد بتؤدي الى ازمات القلب وشرايين القلب التاجيه تتاثر كثيرا بهذه المواد. وخاصه لو كانت السيجاره على الريق يقول لك انا لازم ابدا يومي بالسيجاره، وسيجاره زائد فنجان قهوه ده بيساوي ازمه قلبيه. والحقيقه احنا داخلين على رمضان ودي فرصه ذهبيه للامتناع عن التدخين. زي ما قلت لحضراتكم السيجاره اساسيه لازمات القلب. الاخ محمد الذي يتصل من بلاد الحرمين بيقول ان هو رغم ان هو بطل السجاير من شهرين لكن ما زالت تاثيراتها عنده في خنقه في النفس. انا لازم اطمن على القلب، يعني مش مجرد التهاب يا محمد في الجيوب الانفيه، لازم تشوف القلب والصدر، يعني حد تخصص امراض صدريه يشوف الشعب الهوائيه هل هي متاثره، لان بيحصل التهاب شعبي مزمن من السجاير. ايضا ممكن يكون لا قدر الله السجاير اثرت على شرايين القلب التاجيه وعملت زي قصور في الشرايين التاجي، هو اللي بيعمل لك هذا النهجان. فانت محتاج رسم قلب، موجات صوتيه على القلب، اشعه على الصدر، واختبار لوظائف التنفس، وإن شاء الله ربنا يطمننا عليك. اتصال جديد. أمنة. أيوة يا أمنة.
أيوة
يا أمنة.
أيوة
تفضلي. سؤال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا سمحت يا دكتور صدري بيجيب.
علي صوتك يا أمنة.
أيوة سمحت يا دكتور.
تحسي بيه؟
أيوة في وعلى على الهواء بغير.
علي صوتك.
بقول لحضرتك صدري تعبني.
ايه نوع التعب؟
بيجيلي نغزة كده في صدر الشمال بوضح كده زي السكاكين.
سكاكين.
بتك عليه كده مش الوضع اللي فيه.
سكاكين. سكاكين. انت عندك كم سنة؟
انا داخلة في 26 عام.
كم 20؟
اه
29. عندك السكر؟
ايه
السكر؟
ما عملت تحليل سكر بصراحة.
طب ما لازم تحللي. طب حد في العيلة والدتك او والدك او حد من اخواتك الكبار؟
عندي.
طيب يعني في تاريخ عائلي لازم تدور على نفسك. السكر مش هيظهر لوحده، لازم تدور عليه. لما بيظهر لوحده بيبقى ارقام عالية جدا، فلازم انت تعملي تحليل السكر. الضغط اخباره ايه؟
انا عملت تحليل سرعة الترسيب عالية.
سرعة الترسيب عالية. والبروتين المتفاعل.
بس الصراحة يعني الوجع ده بيجي لي مش ما بيمشيش، باخد علاج وبتاع.
ده له علاقة بالمجهود ولا ملوش علاقة لما بتعملي مجهود زيادة؟
لا قاعدة حلوة كده حتى من غير مجهود لو قايمة من النوم.
في لخبطة في نبض القلب؟ في لخبطة في ضربات القلب، تحس القلب بيرفرف؟
اوقات لما بكون بعمل مجهود يجي لي ضربات قلب سريعة، عم اطلع مثلا يبقى عندي درجات قلب سريعة.
ما عملتيش موجات صوتية اللي هي الأشعة التلفزيونية على القلب؟
عملتش على بصراحة اللي على القلب دي.
قالوا ايه؟
لا ما عملتش اللي على القلب دي. انا
عملت. لازم تعمليها، لازم تعمليها. بصي تعملي تحليل السكر وتعملي موجات صوتية على القلب، وحاولي تاخدي نمرتهم كنترول. نتواصل مع بعض ونشوف نعالجك ازاي ان شاء الله، لكن انا برضو هشرح الحالة بتاعتك. السكاكين، انا كلمة السكاكين دي بس اللي بتقلقني، لان هو الوصف ده وصف بتاع الذبحة الصدرية. يعني دايما مريض الذبحة يقول لي بحس ان في سكينة بتقطع في صدري، طعنة السكين. ويمكن الترجمة العربية كلمة هي بالانجليزي انجينا، الترجمة العربية الذبحة، ألم الذبحة، كأنه مذبوح، يحس كأنه مذبوح، كأن في سكين تطعن في صدره. ودي وصف يجتمع عليه أو يتفق عليه كل الذين يعانون من قصور الشريان التاجي واللي بيجيله الأزمة القلبية، يقول لي سكينة، طعنة سكينة بتقطع في صدري. وده وصف بنسميه تيبيكال، نمطي زي الكتاب، ده وصف زي الكتاب. ستابينج يعني باللغة الإنجليزية يقول لك ستابينج، تقطيع سكينة. حتى أنا بقعد أهزر معاهم أقول له طب أنت يعني جربت حد يضربك بالسكينة في صدرك عشان تقول إن هو زي وجع السكينة؟ ومع ذلك يتفق كل الناس اللي هي بيجي لها هذا المرض وهذه الإصابة على هذا الوصف. ألام الذبحة مش لازم تكون سببها الشريان التاجي، يعني الأنيميا الشديدة ممكن تعمل ألام زي ألام الذبحة. أحيانا ارتفاع ضغط الدم الشديد اللي هو مش بنظبط يعمل ألام زي ألام الذبحة. أحيانا تقلص الشريان التاجي مش لازم يكون فيه ضيق وتصلب وترسبات، مجرد سبازم بيحصل، يعني ساعات مع الانفعال ومع الألم ومع الضيق ممكن يحصل اللي هو ينقبض هذا الشريان، فهو جداره مرن يعني ممكن ينقبض زي الخرطوم كده، ممكن يضيق ويفتح، فلما يضيق ممكن يعمل ألام زي ألام الذبحة. ارتفاع ضغط الشريان الرئوي ممكن يعمل ألام زي ألام الذبحة. يعني الذبحة لها أسباب كثيرة جدا. الجلطة بتاع الشريان التاجي أيضا تعمل ألام زي ألام الذبحة، لكن أهم سبب عندنا للذبحة هو قصور الشريان التاجي. وإذا الذبحة استمرت أكتر من 20 دقيقة وتقطيع في الصدر وحاجة قاعدة على صدري وكتفي الشمال تقيل وإيدي بتنمل، وأحيانا يقول لي بيسمع في ظهري ورا، حاسس كأن حاجة بتطعن في ظهري ورا زي سيخ حديد بيطعن في ظهري ورا، وساعات يقول لي حاسس حد ماسكني من زوري خانقني خنقة كده مخنوق، وساعات يقول لي في وجع في الفك السفلي، اسناني بتنقح عليا ساعتها وبعرق، واللي قاعد جنبه يقول لي بحس ان وشه بقى بيصفر وبقى باهت وحاسس انه بيروح ونفسه ما فيش نفس. دي بالظبط اللي هي الذبحه غير المستقره، ولو زادت عن 20 دقيقه ممكن لا قدر الله تكون مقدمه جلطه او جلطه في الشريان التاجي. في هذه الحاله بيكون عامل الوقت من الاهميه بمكان، يعني العرب لهم امثال عن الوقت بيقول لك كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أنا بقول هذا المثل يعني ينطبق أشد الانطباق على الذبحة الصدرية غير المستقرة أو جلطة الشريان التاجي، لأن عامل الوقت مهم. الوقت يساوي عضلة، الوقت يساوي حياة. بمعنى لو رحت في التسعين دقيقة الذهبية الجولدن أور أو الجولدن وان أند هاف أور الساعة أو الساعة والنصف الذهبية من وقت حدوث الأزمة ده ممكن الجلطة تذوب تماما لو دينا العقار اللي هو المذيب للجلطة، ولو لا قدر الله احتاجنا التدخل بالأسطار هتكون النتيجة ناجحة تماما، وهتكون عضلة القلب اللي هي ثمينة جدا وكل خلية فيها لا تعوض لا تقدر بمال هنكون لحقنا ان احنا ننقذها بدون اي تلف وبدون اي خسائر او بدون تلفيات زي ما بيقول رجال الامن عند حدوث الحريق بدون اي تلفيات. لكن لما بنتأخر بيحدث تلفيات في عضلة القلب وهبوط بعد كده وترهل وتمدد وضعف في عضلة القلب. اتصال من السويس. عاصم، 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 ام احمد.
ايوه السلام عليكم.
من السويس. ايوه يا ام احمد وعليكم السلام.
ازاي حضرتك يا دكتور؟
تحياتي ليكي ولاهل السويس الكرام.
ربنا يبارك فيك يا رب. بقول لحضرتك يا دكتور انا من كذا سنه يمكن 16 17 سنه ودايما بيجيلي ضربات قلب سريعه جدا.
ضربات سريعه
جدا
جدا.
بتوصل
كام يعني؟
نعم
ارقام. احب لغه الارقام.
لا حضرتك انا ما اعرفش ارقام، بس انا السبت اللي فات عملت رسم قلب طلع ما فيش حاجه، عملت صوره تحليل كامله الحمد لله ما فيش انيميا. فحضرتك الاشعه عملت اشعه اسمها ايكو فبينت ان انا عندي ارتخاء في صمام القلب.
ارتخاء في صمام الميترالي.
ايوه بالظبط يا دكتور.
فطبعا
الدكتور كتب لي على اقراص اسمها تربوتيزول والاقراص الثانيه اسمها اندرال 40.
اندرال 40.
فحضرتك يعني انا عايز حضرتك تشر عليا.
هي الضربات دي بتيجي قد ايه معاكي؟ يعني تستمر وقت قد ايه؟
لا هي ممكن تقعد معايا بالطول يا دكتور، وبعدين مجرد ما بتيجي بيحصل ارتخاء في جسمي نفسه.
بتحسي ان انت هبطانه؟ بتحسي انك هبطانه مش قادره تقومي؟
بالظبط كده، حتى الكلام بالنسبه لي يا دكتور بيبقى مجهد جدا.
والقلب بيفط كده من صدرك، حاسه ان هو هيفط؟
ايوه دكتور ده اللي انا فعلا بحسه.
ودي بتيجي على هيئه نوبات فجاه كده مفاجاه.
يعني حتى دول
وتروح فجاه
من غير اي مجهود بعمله، ممكن لو انا قاعد على الكرسي مجرد ما اقوم اقف الاقي ضربات القلب.
انت عندك كهرباء زياده في القلب كده، وانا هقول لك ازاي طريقه التعامل مع الكهرباء زياده في القلب، لان دي من الامراض اللي بقت منتشره حاليا. وكنت زمان لما اقول كهرباء يعني ايه كهرباء يا دكتور؟ دلوقتي هشرح لكم يعني ايه كهرباء القلب. هذه المضغه التي تعمل على مدار الساعه منذ ولاده الانسان، بل قبل الولاده والانسان جنين في بطن امه في الاسبوع الثالث، يسبق القلب عمل المخ. يعني المخ اللي هو المهيمن على الجسم، القلب يسبق عمل المخ. لذلك يصدق قول السلف: القلب هو الملك والجوارح رعية، إذا صلح الملك صلحت الرعية. والحديث الأجمل والأفضل كما قال دكتور حسان: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب ده هو الأساس. وكلمة مضغة العضلة، يعني كلمة مضغة في اللغة اللي هي الجزء العضلي، فيركز على أهمية عضلة القلب. هذه العضلة عشان تنقبض يعني كل انقباضة لازم في إشارة كهربية تسبقها. الإشارة الكهربية دي بتطلع من الأذين الأيمن في البطارية اللي موجودة في أعلى الأذين الأيمن. في الإنسان الطبيعي من 70 ل 100 إشارة كهربية في الدقيقة، وكل إشارة كهربية معاها دقة. لو الواحد حط إيده على صدره يحس بالدقة، لو مسك اللي هو الشريان في دراعه كده هيحس بالنبضة مع كل إشارة كهربية. لو الواحد بدأ يتحرك ممكن تزيد، لكن بتزيد بنطاق فسيولوجي طبيعي. يعني احنا عاملين لكل مرحلة عمرية حد أقصى من سرعة النبضات مع الحركة. ودايما أنا أشبهها بالموتور بتاع العربية، وانت واقف بتبقى مثلا على الأول، اما بتتحرك على الثاني بتسرع على الثالث، بتسرع أكتر مثلا من 100 كيلو لازم توصل الموتور بتاعك لسرعات أعلى الرابع أو أكتر إذا كان فيه غيار خامس أو كذا. فالمفروض إن هو السرعة والتعجيل يكون مع الحركة. لكن الواحد اللي يكون قاعد ويبدأ القلب يدق بسرعة، فدي ممكن تكون مثلا حاجة بسيطة انفعال وده مؤقت وبيروح. لكن لو كان متكرر كل فترة بدون انفعال والواحد قاعد وهادي ومفيش توتر، وفجأة القلب يحس إن هو بيفط من صدره، وزي ما قالت أم محمد من السويس بتقول إن ما بتبقاش عارفة تعدها، لا تحصى ولا تعد، ساعات بتوصل 200 وفي ناس بتوصل 300. وبتقول قالت كلمة حلوة جدا، بتقول بحس إن أنا خلاص يعني جسمي ساب بقى هبوط. لما القلب ما بيضخ بسرعة فظيعة كده مفيش وقت إن هو يملى الدم، فبيضخ كميات قليلة أوي من الدم، فبالتالي الضغط بينزل. لذلك مع النبض السريع الضغط بيوطى ويحس إن جسمه بيتلج وبيروح. في واحد يقول لي بيجي لي نبض سريع جدا بحس إن أنا بروح. لما يختفي النبض السريع يبدأ الضغط يتحسن، أبدأ أسترجع قوايا البدنية والراحة بتاعتي والهدوء بتاعي ونفسي يستقر. طيب ايه الحل بالنسبة للضربات السريعة والكهرباء الشاذة دي؟ هذه الكهرباء الشاذة ممكن تكون نتيجة مثلا الغدة الدرقية، فلذلك اول حاجة بطلبها تحليل الغدة الدرقية. الغدة الدرقية بتفرز هرمونات ثيروكسين، في ثلاث تحاليل كده بنعملها T3 T4 TSH بنعرف بيها نشاط الغدة الدرقية. لو زايد بديله دواء بيهبط نشاط الغدة ويهبط ايقاع القلب وبيمشي الامر على كده. طيب اتضحت ان الغدة سليمة وما زالت الضربات متكررة، وانا يمكن سألتها سؤال مهم جدا اللي هو هي بتجيلك قالت بطريقة مفاجأة، وبتروح ازاي؟ قالت بطريقة مفاجأة. فمهم جدا النوبة المفاجأة دي واللي هي بتروح بطريقة مفاجأة لانها تعبر عن نشاط الكهربي لبؤرة شاذة داخل القلب. دايما البؤرة الكهربية الشاذة بتيجي على هيئة نوبات، لذلك هي بتعمل رسم القلب بين النوبات تلاقي سليم. تقول لي الدكتور عمل رسم القلب ملاش فيه حاجة، هي امتى يطلع مش مظبوط؟ لو عملنا الهولتر او حظها كان يسعفها ان هي حصلت لها داخل مستشفى نتيجة اي سبب وبسرعة راحت وفي اول دقيقة اتسجلت على المونيتور، يعني في حالات كتيرة جدا بتطلق بهذا الشكل. الطريقة التانية ان احنا بنعمل الهولتر اللي هو رسم القلب المستمر، جهاز قد الموبايل كده العيان بياخده وبيروح بيه يرسم 48 ساعة في الحركة في السكون في اليقظة في النوم، بيقدر يعرف بالضبط ايقاع القلب قد ايه واذا كان في بؤرة شاذة ولا لا. فمهم يا ام محمد مراجعة طبيب كهربائي القلب المتخصص، ونقدر نعرف عن طريق رسم القلب بتاعك او عن طريق الهولتر اذا كان في بؤرة كهربية شاذة ولا لا، واذا كانت الادوية هتبقى كفاية ولا هنلجأ لأسطرة كهربية وكي بموجات الراديو لنستأصل هذه البؤرة الشاذة. اتصال جديد. ام عامر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اهلا يا ام عامر.
بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خيرا. ونسعد كثيرا كثيرا حينما نرى اطباءنا يعني يعلقون ويربطون الايمان بالصحة الجسمية، وهذا هو ديننا سبحان الله العظيم. جزاك الله خيرا على هذه اللفتة الرائعة الطيبة حول علاقة الايمان بالصحة، بصحة القلب ابتداء ثم بصحة الجسد كله.
شكرا لكلماتك الرقيقة الجميلة. يعني
لا والله جزاك الله خيرا، يعني نسعد والله، وهذا ما نريده وهذا ما نتمنى ان نعرفه كلنا، ان نعرفه جميعنا دكتور. يعني فقط مشاركتي شكر وثناء لهذه اللفتة، ثم ليت كل من ابنائنا يعلمون هذه اللفتات البسيطة سواء في بداية المراحل الدراسية لكي تكون أساسا أو أسسا علمية يفقهونها، وكذلك في هذه الأيام الإجازة الصيفية في النوادي الصيفية في المدارس، في المدارس التي يعني تكون بمقام النوادي الصيفية كما في بلادنا بلاد الشام بصراحة هكذا. فليتهم أيضا يدركون هذه المعاني البسيطة العميقة المؤثرة والتي يتكلمون عليها في كل أمور حياتهم لتكون أسسا تربوية لهم وصحية. كذلك لفتك الخاصة في كيف يعرفون كيف يعالجون فرضا الجلطة في بدايتها أو كذا، فأيضا هذه الأمور ليس أبناءنا يعلمونها منذ صغرهم كي تكون لهم يعني حصانة لهم ولمن حولهم من أسرهم من أفراد أسرهم. يعني هذا وضع أنا جزاك الله خيرا أسف على الإطالة، بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم جميعا بإذن الله تعالى. وأخيرا دكتور، هل ما علاقة عن التلبينة أنها تذهب الحزن وتجم الفؤاد؟ التلبينة. هل علاقة كيميائية فيما بينها وبين تأثير هذا القلب؟ جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا أم عامر على الكلمات الجميلة، وأنا بيسعدني هذا التفاعل الجميل. وسياستنا أو فلسفتنا من أول يوم زي ما اتفقت مع أستاذ محمود حسان اللي هو الربط بين العلم وصحيح العلم وصحيح النص النبوي أو الآية القرآنية. وبالنسبة للسؤال بتاعك عن التلبينة، هل هي مجمة للفؤادي ومذهبة للحزن كما قال المصطفى؟ أقولها لك بالتفصيل بس بعد فاصل قصير، ونعود للإجابة عن سؤال السيدة الفاضلة أم عامر. فاصل.
أوسكار تي في شوب، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي.
أي منتج عشبي لابد من يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، الصفق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق الحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين عناية قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم من جديد. ما فرطنا في الكتاب من شيء، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والسين تعني المستقبل، والآية نزلت من أكثر من 14 قرن من الزمان، ومع ذلك تبقى السين يعني صالحة وفعالة إلى قيام الساعة. كل يوم آية جديدة في كتاب الله المنظور اللي هو الكون، وفي الإنسان وفي كتاب الله المقروء اللي هو القرآن، والآيات تترى والآيات تتبين، وكلما تقدم العلم ونضجت البشرية كلما تعمق الفهم للقرآن وللحديث النبوي الشريف. ويمكن الأخت معامر اللي اتصلت من الشام وقالت الحديث الجميل المعجز، التلبينة مجمة للفؤاد ومذهبة للحزن. يعني التلبينة؟ التلبينة ده طعام بيعتمد على اللبن والشعير، الشعير اللي هو الشعير عندنا في مصر بنقول عليه الشعير. اللبن طبعا مش هنتكلم، يعني المولى عز وجل امتن علينا باللبن عندما قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارين، فهو سائغ، سهل الامتصاص، سهل التمثيل الغذائي، خالص لأنه طالع متفلتر من الدم، ففيه يعني الوجبة الغذائية الكاملة، بدليل أن المولى عز وجل اختص الأطفال وهم قمة البراءة، هم أقرب الناس براءة إلى المولى عز وجل. الطفل الذي لا يتكلم ولا يشكو ولا يطلب ولا تعرف علامات جوعه من ظمأه، جعل اللبن في صدر أمه هو الوجبة الغذائية الكاملة المعدة له عندما يولد مباشرة. فاللبن ده وجبة غذائية كاملة. لكن الحقيقة الناس اللي عندها تصلب الشرايين هيبقى بنحتاج يكون ينزع بعض الدسم عشان نقلل الدسم بتاعه. اللبن مع الشعير ده يعتبر مجمة للفؤاد، والمجمة من الجمام أو الاستجمام اللي هي الراحة للفؤاد، والفؤاد هو قلب القلب. يمكن أنا اختلفت مع تفسير الشيخ الشعراوي للفؤاد. الشيخ الشعراوي كان يقول إن الفؤاد هو تجويف الصدر، لكن أنا أقول واستدل بقوله فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، لكن الآيات بتقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالفؤاد هو الجزء العاقل من القلب، وهو قلب القلب ومخ القلب، وهو التركيبة العصبية التي تتأثر بالحزن وبالانفعالات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم التلبينة مجمة للفؤاد. فالفؤاد هو الذي ينفعل. وده الحديث ده لما السيدة عائشة زارت تعزي بعض الناس في مأتم يعني، فقالت لهم يعني اعملوا التلبينة لأنها بتساعد على إذهاب الحزن. فالتلبينة قلنا الشعير واللبن. الشعير بقى فيه يعني عناصر جميلة جدا، ويمكن لسه جمعية الأدب الأمريكية توصي بالحبوب الكاملة ومنها الشعير. فيه فيتامين سي، فيه فيتامين إي، فيه مواد مضادة للأكسدة، فيه ملح المغنيسيوم، فيه ملح البوتاسيوم، في مواد بتؤثر على السيروتونين اللي هو المسؤول عن الانفعال والحزن، وده احنا بنعمله على هيئة اقراص دلوقتي، ده موجود بصفة طبيعية وبصورة طبيعية في الشعير. فهذه التركيبة او التلبينة من الشعير واللبن دي مجمة للفؤاد، اي تريح ايقاع القلب باملاح المغنيسيوم والبوتاسيوم وتنظم نبض القلب. ايضا تذهب الحزن بالشغل على السيروتونين وعلى المواد الكيماوية التي تؤدي الى تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي المسؤول عن الانفعال والحزن والقلق والتوتر. فالحديث يعتبر معجزة بكل المعاني وبكل المقاييس وفق منظور العلم الحديث. اتصال جديد. أم خالد. هي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا دكتور كنت عاوزة أسأل حضرتك.
نعم.
أنا من سنتين عملت قلب مفتوح.
قلب مفتوح؟
آه.
عندي كم سنة؟
أنا دلوقتي عندي 42.
42 سنة. كان ايه صمامات ولا حاجة تانية؟
لا هو كان ثقب، بس انا ما اكتشفتوش بعد ما كبرت.
ده نادر جدا في العالم ان يلاقوا حد ده. يمكن احنا في مصر متميزين بحاجة اسمها adult congenital heart disease اللي هو امراض القلب الخلقية في البالغين. عادة الحاجات دي بتكتشف في الاطفال وبتتعالج في الاطفال. مصر تلاقي عندنا واحد عنده 20 30 40 واكتر ولسه عنده ثقب وما يكتشفوش الا في السن ده.
انا عمري ما رحت للدكتور.
طب اكتشفتيه ازاي بقى؟
عن طريق الصدفة.
حصل ازاي بقى يعني؟
يعني كان باستمرار بيجي لي نفس جامد. الضغط بيبقى واطي. فقالوا لي اعملي اللي هي موجات صوتية. وبعد كده عملت منظار.
بين الاذنين ولا بين البطنين؟
لا بين الاذنين.
بين الاذنين ده اللي بيبقى صعب اكتشافه شوية عشان كده بيتأخر. اتعمل الحمد لله بالجراحة ولا بالقسطرة؟
لا عملت قسطرة وبعدين جراحة.
جراحة قلب مفتوح.
حصل خطأ في الجراحة بعد كده.
ليه لا قدر الله؟
خيطوا لي الوريد الاجوى في العلوي.
حصل ضيق فيه بالك تورم كده بقى وكده.
انا بشتكي بقى من تورم واختناق.
يعني في عدم سحب للدم من فوق. تلاقي دايما رقبتك منتفخه على طول الاوردة اللي فيها؟
ده وشي.
وشي.
وشي على يعني على طول بيورم. فنصحوني اعمل العملية تاني. طبعا انا رفضت.
لا لازم تعمليها تاني. هترفضي ليه؟ ده عملية سهلة دي.
كانت الأولانية سهلة.
لا 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 دي أسهل. أصلي هو مش هيدخل على القلب كده، ده هو هيدخل بس إذا كان في غرزة أو حاجة ضغطة هيفكها. عملية سهلة ما فيهاش قلب مفتوح دي، فما تقلقيش منها دي. دي عملية سهلة.
المهم إن أنا ليه بعد إذنك يا دكتور ليه يومين بشتكي بألم في صدري في الناحية الشمال.
عملت رسم قلب تاني؟
انا ما عملتش ليا بتاع دخل 7 شهور ما عملتش.
انت يا ام خالد واضح ان انت اتعقدتي خلاص من جراحين القلب. لا بص هقول لك الموضوع بسيط ان شاء الله والحل بتاعه سهل، ويعني مش هقول لك ان احنا عايزين ثقافتنا في طب القلب او التعامل مع القلب تختلف شويه. احنا عايزين عارفه اللي هو بيحط الجون من اول شوطه. لا يعني انا بره شفت يعني ناس بيعملوا عمليه مرتين وثلاثه واربعه وبيثق في الطبيب بتاعه، ولو حصل مشكلة في أول مرة بيروح له تاني يصلحها. يعني عايزين ثقافتنا في التعامل مع الطب، لأن الطبيب هو يعني عبارة عن وسيلة والشافي والله. ودايما حتى أنا بقول للمرضى بتاعي على سبيل الدعابة يعني الله يشفي والطبيب يتقاضى الأتعاب، يعني ربنا هو اللي بيشفي لكن الدكتور هو اللي بياخد الأجرة يعني. فهو الشفاء من عند المولى عز وجل، كلنا أسباب ووسائل بنحاول نساعد، والشفاء من عند الله. فإذا كان الشفاء هيحصل في خطوة تانية أو جراحة تانية سهلة ما تلاقيش، والشفاء من عند الله. لكن تسيب نفسك كده ما هي عاملة لك متاعب. يعني دلوقتي في حاجة ميكانيكية، الأدوية مش هتضيعها، الأدوية ممكن تنزل المية شوية تحسن حالتك شوية، لكن طالما في غرزة اتربط فيها اللي هو الوريد الأوجف العلوي اللي هو بيسحب الدم من الأجزاء العليا من الجسد، لكن قلت لك هتلاقي الرقبة منتفخة والوش منتفخ، ده مسؤول عن التصريف بتاع الدم من الجزء العلوي اللي هو التصريف الوريدي. فده سهل جدا التعامل معها بجراحة تانية سهلة، ويمكن ما تحتاجيش فيها جراحة قلب مفتوح، لأن الوريد الأجف ده يعتبر بره القلب، فيمكن تتعامل بدون ما نحتاج نعمل جراحة قلب مفتوح. أنا ممكن نتواصل وأشوف أحاول أرتبها لك إن شاء الله وتبقى نتيجتها كويسة. أما بالنسبة لألم الصدر فبرضه لازم نعمل رسم قلب ونشوف إذا كان في حاجة تؤدي إلى الشك في الشريان التاجي أو سبب آخر نبدأ نهتم بيها. وما تسيبيش نفسك كده تقولي خلاص، لأن أنت لسه صغيرة في السن وتقدري تتصلحي وترجعي طبيعية زي الأول وأحسن كمان إن شاء الله. اتصال جديد محمد. أيوة محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة محمد.
كيف حالك
دكتور؟ الحمد لله. اتفضل.
طال عمرك عندي نبضات ما هي من كلمة.
نبضات؟ سريعة ولا بطيئة؟
يعني تمشي عادية وواحدة تمر كده.
انت عندك كم سنة يا محمد؟
45.
45 سنة. من امتى النبضات السريعة دي؟
الحين تقريبا سنة.
من سنة؟ اتسجلت في رسم القلب؟
ايوة.
والتشخيص بالنسبة للأطباء اللي شافوها بتوع القلب قالوا ايه؟
يقول لي ضعف في عضلات القلب.
يعني في ضعف عضله القلب.
ايوه.
كم في الميه؟
شو اسمه
50 ل 60. لا العضله القلب 50
اول شيء كان 40.
لا 50 ما يعتبرش ضعف.
يعني الناس 50 ل 60. ها
50 ما يعتبرش ضعف يا محمد، 50 كويس، لان 50 ل 60 ده الطبيعي بالنسبه للقلب. الناس فاهمه ان الدرجه النهائيه بالنسبه للضخ هو 100%. لا الضخ من 50 ل 60% ولغايه 40 مقبول، اقل من 35 ده اللي بنقلق منه. وده تفسيره ايه؟ ان القلب لما بينقبض عشان يفضي الدم ما بيفضيش كل اللي جواه، ماكسيموم يعني حد اقصى 60%، وبيخلي 40% عشان يحافظ على شكل القلب بهذا الشكل، ان هو لو فضى كل اللي جواه هيبقى على بعضه كده، ينطبق على بعضه، ما يبقاش من السهل امتلاءه ثانيه. فالمولى عز وجل جعله بالظبط زي المضخه اللي انت لما بتعمل لازم تسيب جزء كده تبني عليه او تكمل عليه، فال 40% اللي باقيين دول اللي القلب بيكمل عليهم يكمل ال 60%، فهو بيضخ 60%. فاللي يعمل موجات سطحيه على القلب ويلاقي عضله القلب من 50 ل 60 لغايه 40، من 40 ل 60 ماشي الحال، ما يقولش ده انا العضله 40% ويجي مكتئب. بعض الناس يجي لي مكتئب اقول له ايه؟ ايه مالك زعلان؟ يقول لي بص القلب طلع 50%. اقول له 50%؟ ده انت جايب 50 من 60، ده انت هايل. او جايب 40 من 60، ده انت هايل، معقول جدا يعني. لكن اقل من 35 ده اللي هو فعلا بقى يعتبر يعني 50% بجد. لكن كلمة 50% دي معناها 50 من 60، يعني الدرجة النهائية عندنا 60، اللي جايب 50 50 من 60، 40 40 من 60. امتى تبقى 50% بقى؟ لو جايب 30 30 من 60 يبقى فعلا كفاءة العضلة 50%، في الحالة دي بقى فيه نهجان شديد وتورم في الساقين والبطن تعبي مية والأوردة بتاعت الرقبة تنتفخ وتلاقي النبض سريع وتلاقي نهجان مع أي مجهود وما يعرفش ينام على ظهره بالليل ولازم يحط مخدتين وثلاثة ويحب ينام قاعد وساعات يصحى بالليل على نهجان فظيع جدا ولازم ينزل رجله من السرير ولازم ياخد الأدوية بتاعت المية وإلا المية تتجمع في صدره توصل لغاية فوق خالص بنسميها الإديمة الرئوية كأنه بيغرق في المية بتاعته بالظبط. ودي المولى عز وجل وصفها في إحدى الآيات المعجزات عندما قال بلغت القلوب الحناجر. أنا كنت أقرأ أقول إيه إزاي القلوب تبلغ الحناجر لغاية ما درست طب القلب ولقيت الوصف الذي وصفه أحد العلماء الأوروبيين لأقصى درجات هبوط القلب. قال عندما يبلغ القلب الحنجرة عندما بتسمع الأصوات بتاعت النفس وأصوات البابلينج الكربيتيشن اللي هو الاحتقان والمية والإديمة الرئوية توصل لغاية الحنجرة ده بيسموه قمة هبوط القلب بلغت القلوب الحناجر. أم سندس
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا بس كنت عايزة أقول حاجة أنا كنت عملت إيكو بيحصل لي كده حطفة كده في نفسي وضربات قلب سريعة
ضربات سريعة؟
وأوقات أصحى من النوم على حارس حركة لكن قلبي بيرتعش كده.
عندي كم سنة؟
عندي 30 سنة.
30 سنة عملتي تحليل صورة دم كاملة وشفتي نسبة الهيموجلوبين والأنيميا؟
الحمد لله ما عندي.
كام؟
وعملت الإيكو
كام؟ لا بس قولي لي أرقام أنا أحب لغة الأرقام. كام الهيموجلوبين؟
تقريبا كان 11 تقريبا
11 ده واطي لأن احنا عندنا الحد الأدنى بالنسبة للسيدات 12 وبالنسبة للرجالة 13
ده هو يعني كان تقريبا من 10 ل 11
طيب 10 واطي برضه. خلي بالك الأنيميا ممكن تعمل ضربات قلب سريعة وتعمل نهجان وتعمل نغزة في الصدر وتعمل وجع زي وجع الذبحة الصدرية وتعمل هبوط في الضغط وتعمل بالضبط علامات هبوط القلب بتحصل في الأنيميا. فما ينفعش واحد يبقى عنده أنيميا يرجع يقول لي قلبي تعبان. لا صلح الأنيميا الأول وكان يتكلم على القلب لما يكون الهيموجلوبين.
معلش بس رحت الدكتور فقال لي عندي ارتجاع في المريء.
ارتجاع المريء ده حاجة ملوش علاقة بالقلب ده معناه ان الإعصارة
هو قال لي هو اللي بيعمل لك الخفقان اللي بيجي في
لا 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 ملوش علاقة. هو انت الأنيميا ممكن تكون هي اللي مسرعة نبض القلب وإذا كان الموجات الصوتية بتاعت القلب كشفت عن ارتخاء في الصمام الميترالي أو ارتجاع ده برضو من ضمن الأسباب. لكن الأنيميا في حد ذاتها بتؤدي إلى تسارع إيقاع القلب. فأنا عايزك تعملي ضبط جامد جدا للأنيميا وتحسيني الهيموجلوبين بتاعك بحيث يوصل 13-14 ساعتها تختفي كل هذه الأعراض. حسن
ألو.
أيوة يا أبو علي.
السلام عليكم يا دكتور. مع حضرتك حسن من بنسويف.
أهلا يا أبو علي.
أهلا بحضرتك يا فندم.
أحسن ناس أهل بني سويف وأهل الصعيد أحسن ناس.
ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. بعد إذن حضرتك هو عندي طفل سيادتك عنده 8 سنين وكان عنده برضه المكروب السلحي ورحت للدكتور مرة واثنين وثلاثة بسبب اللوز. المختصر إن هو قال لي لازم تشيل اللوز.
لوز.
شلت اللوز. المكروب كان طبعاً كان عالي عنده شوية.
أنت عندك كم سنة دلوقتي؟
هو عنده 8 سنين يا فندم.
ده الطفل بتاعك يعني بتتكلم عن الطفل.
الطفل 8 سنين يا فندم.
شلت اللوز امتى؟
شلت اللوز حضرتك ده يجي سنه دلوقتي ومع ذلك برضو يعني كان زور دايما بيتعبه
وبعد لسه الميكروب السبحي بيجي برضو.
لسه الميكروب السبحي مستمر ولسه
ده الكلام اللي انا بقوله بقول ان اللوز مش نهايه الموضوع.
الناس برضو في الزور برضو مستمر.
الناس بتفتكر ان هي لما شال اللوز الموضوع انتهى. لا ده حل جزئي لسه الزور موجود والحلق موجود ممكن يحصل التهابات في الحلق ويعمل ميكروب السبحي ويعمل اجسام مضاده لو انا ما اهتمتش بيها ممكن لا قدر الله تعمل نشاط روماتيزم. الحقنه بتاع البنسلين طويل مفعول بياخدها كل قد ايه؟
الالم في الرجلين برضه سيادتك مستمر. انا اديت الحقنه سيادتك حوالي شهرين او ثلاث شهور وبعد كده رحت
للدكتور. لا ما تبطلهاش.
بعد كده رحت للدكتور سيادتك اخصائي استشاري قلب قال لي لا بطل الحقنه كده عشان خاطر هو طالما
بص يا ابو علي زي ما قلت لك الناس اللي هي ما عندهاش خبره كلينيكيه وما اشتغلوش بكميه كافيه وشافوا حالات كتير بيذاكروا الكتب الاوروبيه والكتب الاوروبيه بتصف الحمى الروماتيزميه بتاعتهم غير بتاعتنا. احنا عندنا ما يعرف بالحمى الروماتيزميه النمط المتحور بقى زي حاجه متوطنه في مصر. لذلك انا على الشك بصف البنسلين طويل المفعول حتى هو بيوجع الطفل شويه بيداوي شويه لكن ده وقايه لقلبه. انا طالما الاجسام المضاده عاليه وطالما في التهابات في الزور متكرره ووجع في المفاصل ما بستناش بقى الصوره النمطيه اللي هي مكتوبه في الكتاب. لان لو استمريت لهذا المستوى واستنيت لغايه ما تظهر الصوره النمطيه ممكن لا قدر الله الاقي صمام في القلب حصل فيه مشكله. وياما ناس انا قلت لكم قبل كده وعايشين في مستويات اقتصاديه عاليه جدا ومستوى اجتماعي رائع وعمرهم ما اشتكوا فجاه كده يفاجئ ان هو عنده روماتيزم ومحتاج جراحه قلب مفتوح لاستبدال الصمام. بعد كده لما تقعد تاخد منه التاريخ يقول لك اه فعلا انا كنت بحس ان زوري بيلتهب، كنت اقول ده نزله برد واخد مسكن، ساعات ركبتي بتوجعني كنت اقول ده شويه برد واخد مسكن، وهي في الحقيقه نشاط روماتيزمي. فانت طالما في التهابات الزور متكرره وطالما سرعه الترشيد بتعلى والبروتين المتفاعل بيعلى، انا همشي الطفل ده على بنسلين طويل المفعول حقنه كل اسبوعين لغايه سن 25 سنه على الاقل. لا قدر الله لو الروماتيزم كان وصل للقلب وعمل ضيق او ارتجاع في اي من صمامات القلب، يبقى في الحاله دي انا يمكن امشي على البنسلين طويل المفعول مدى الحياه. واحنا في بلد كميه التلوث فيها عاليه جدا والزحام عالي والتهويه مش كويسه والفصول زحمه والمواصلات زحمه، فالانسان عرضه ان هو ياخد الميكروب السبحي في اي مكان. ودايما انا بأوصي اللي هو في المدرسات في المدارس او في الاماكن العامه لما يكون طفل عنده مثلا التهاب في الزور او محتقن، يا تعملي تهويه كويسه في الفصل بتاعك، يا اما تعملي تهويه في الفصل بتاعك كويسه، يا اما تطلع الطفل ده في اجازه. اتصال اخير من صديقي البرنامج الدائم احمد. ايوه احمد سؤالك عشان الوقت محدود. وعليكم السلام. سؤالك بس باختصار شديد لان احنا خلاص بنلعب في الوقت بدل الضايع.
دكتور لو تكرمت، بالنسبه لعدم المشي ده بيؤدي الى ضعف الاسلت، الناس اللي هي سنها كبير مثلا ساكنه في الدور العالي الرابع الخامس بتكسل تنزل، عدم المشي والحركه بيؤدي ضعف. وهل ممكن احنا نستعيد عن هذا الامر لو في جهاز في البيت زي جهاز العجله الثابته
او المشايه
اي مجهود؟ لا ممكن المشايه ممكن تبقى غاليه
شويه على الناس.
او اي مجهود ممكن يعوض هذا الامر؟
سؤال حلو جدا يا احمد.
اشكر حضرتك جدا يا دكتور.
المشي طبعا مهم جدا حتى المريض هبوط القلب، بس احنا بنحدده حسب كفاءه عضله القلب. يعني مثلا لو الكفاءه بتاعت عضله القلب واطيه جدا واقل من 30 وبينهج من اقل مجهود، انا بظبطها حسب كفايه عضله القلب. لكن المشي مهم جدا حتى لمريض القلب. وانا حتى دايما بتكلم على ان الاطباء يثيرون الذعر بين مرضى القلب وبيخلوهم يحسوا انه خلاص حياتهم منتهيه. لا، يعني باستثناء الحالات المتقدمه المتفاقمه اللي فيها هبوط حاد ومحطوط على اجهزه وبتاع، ده اللي بقول له ما بتتحركش. او اللي عنده ذبحه صدريه غير مستقره او عنده جلطه حاده في اولها، بقول له ما بتتحركش. لكن مجرد ان هو بيعدي الازمه الحاده انا اوصيه بالحركه، وزي ما قلت لكم الحركه ناموس الكون وسنه الكون ووصيه الله عز وجل، امشوا سيروا ووصيه المصطفى كثره الخطى الى المساجد. بالنسبه لبدائل المشي مثلا زي مشايه او عجله في البيت، ده حاجه كويسه جدا، بس دي تعتبر مرحله متقدمه. لازم يمشي الاول المشي العادي واطمن انه ما بيتعبش، وبعد كده ابدا ان انا اخليه يمشي على مشايه او على عجله. بالنسبه للانسان الطبيعي يا ريت يقدر ان هو يمارس رياضه بطريقه كبيره جدا، وزي ما قلت لكم دي محطوطه رقم واحد البند الاول في بنود جمعيه القلب الامريكيه للوقايه من امراض القلب. النهارده اتكلمنا على لمسه سريعه وخاطفه بين الايمان والوقايه من امراض القلب، واستشهدنا بالحديث بالحديث الشريف وبالايات المعجزه وبالعلم الحديث الاخر توصيات جمعيه القلب الامريكيه اللي هي صادره هذا الاسبوع. الاسبوع القادم ان شاء الله قبل ساعه من الان يتجدد اللقاء ويتواصل نبذ الحياه، والسلام عليكم ورحمه الله.